إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقد بينا في خطبة سابقة مفهوم الوسطية في الإسلام، وأن الوسط هو العدل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا غلو ولا إجحاف ولا زيادة ولا نقص. ومن صور الخروج عن الوسطية الإسراف. الإسراف بأوسع معانيه، فالإسراف عندما يطلق يفهم منه لون من الإسراف، وهو الإسراف في النفقة، في المأكل والمشرب والملبس، والإسراف بالاستقراء والتتبع في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، له مفهوم واسع وله دلالة كبيرة يجب على المسلم أن يستوعبها لكي لا يقع في الإسراف المحذور. والله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين ولا يهدي من هو مسرف مرتاب عز وجل. لذلك عرف بعض السلف الإسراف تعريفات دقيقة جامعة، من ذلك ما عرفه أياس بن معاوية رحمه الله تعالى، إذ قال: الإسراف هو تجاوز أمر الله. تجاوز أمر الله في كل أمر هو إسراف. وقد عرفه القرطبي بأنه تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لذلك وردت نصوص كثيرة في بيان أنواع من الإسراف، وهي موضوع هذه الخطبة. من أسوأ أنواع الإسراف الإسراف في العقيدة. الإسراف في العقيدة أي التنطع والتقعر وإقحام مسائل ليست من صلب العقيدة. لذلك ألف من السلف عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب مطبوع سماه الاقتصاد في الاعتقاد، وضح فيه أصول العقيدة السنية السلفية بلا غلو ولا زيادة ولا تقعر ولا امتحان الناس بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. عقيدة بسيطة وضحها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إيمان إجمالي يقبله النبي عليه الصلاة والسلام من المسلم، الذي يدخل في الإسلام. أما التقعر وإقحام مسائل وإلزام الناس بأمور قد تكون محل جدل ومحل كلام وخلاف، هذا ما ينبغي. ومن أنواع الإسراف الإسراف بالموعظة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي كان يعظ الصحابة مواعظ عظيمة، من ذلك الموعظة التي نقلها العرباض بن سارية عندما قال: وعظ النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منه القلوب وضربت منها العيون. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يسرف في الوعظ حتى لا يوصل الصحابة إلى حد الملل من الوعظ فينعكس التأثير. لذلك يروي أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما أنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، يعني بين فترة وأخرى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. رواه البخاري ومسلم. لفته للمربين، لفته للموجهين، لفته للآباء، لفته لمن يتصدى لعلاج أي قضية أن لا يكثر من الوعظ والتوجيه. كل فترة يتكلم ويعظ وينتهز الفرص المناسبة ليصطاد في مثل هذه الأجواء الطيبة. أما تكرار الوعظ يؤدي إلى فقد دوره، بل يؤدي إلى عكس ذلك. لذلك قال الحافظ بن حجر تعليقا على هذا الحديث قال: ويستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الإملال. حتى الجد في العمل الصالح، الجد في القراءة، الجد في الأمور الكثيرة الجادة قد يورث الإملال، بالتالي ينقلب الإنسان إلى حياة هزيلة ليس فيها ملمح ملامح الجدية. الإسراف في النفقة، وهذا الذي يفهم منه الناس الإسراف عندما يطلق، ويظنون أن الإسراف فقط في هذا المعنى، ويستدلون بمثل قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أولا، هناك أمور لا يتصور فيها إسراف. إخراج الزكاة المالية ليس فيه إسراف، فهذا حق مقدر حدده الشارع الحكيم. الإسراف في النفقات المستحبة التطوعية لا يتصور فيه إسراف إلا ضعيف الإيمان، فقد نهى الشارع عن ضعيف الإيمان أن يتصدق بكل ماله لكي لا يعقب ذلك حسرة وندامة على أنه أخلى يده من المال. لذلك قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على النفقة، ما زاد على حاجة عيالك ومن تعول فأنفق لا بأس، ولكن من كمل إيمانه ورسخت عقيدته وثق بالله عز وجل لا بأس أن ينفق كل ماله، كما أنفق النبي عليه الصلاة والسلام كل ماله، وكما كان ينام وليس في بيته شيء، يبيت جائعا عليه الصلاة والسلام اعتمادا على ربه. وكذلك فعل الصديق رضي الله عنه في نفقته المشهورة في التاريخ عندما أنفق كل ما يملك رضي الله عنه. لذلك قال القرطبي في قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، قال: التأديب في هذه الآية أي الفقه هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشارع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقا آخر أو عيالا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال أبو بكر الجصاص: يعني ولا تخرج جميع ما في يدك مع حاجتك وحاجة عيالك إليها فتقعد ملوما محسورا، يعني ذا حسرة على ما خرج في يدك. أما إذا لم يكن من أهل الحسرة فلا بأس. لذلك كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم، فلم يعنفهم النبي عليه الصلاة والسلام لصحة يقينهم وشدة بصائرهم، وإنما نهى الله تعالى عن الإفراط في الإنفاق وإخراج جميع ما حوته يده من المال من خيف عليه الحسرة على من خرج من يده، ذكر في هذا في أحكام القرآن في المجلد الخامس في صفحة 22. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. رواه البخاري، ذكر هذا في كتاب الزكاة تحت باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. إذن من اشتد تعلقه بالله سبحانه وتعالى وثقته بقول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا بأس أن ينفق كل ماله، ولكن دون ذلك خرق الكتاب. إلا الموفقون، والموفق من وفق الله عز وجل. كذلك الإسراف في المباحات، الأصل في المباحات الحل، ما لم يصل إلى حد الإسراف والمخيلة. قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. كل الطيبات حلال، أما الخبائث فليست بحلال، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب، خبور، دخان، مخدرات، كل هذه حرام لأنها خبائث بالطباع والعقول فضلا عن الأديان. يقول سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالإسلام يبيح الاستمتاع بهذه الطيبات من مآكل ومن مشارب ومن ملابس ومن مساكن، بشرط ألا يصل لحد الإسراف. قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، الإسراف الذي نهى عنه الشارع هنا هل هو كلمة مطاطية زئبقية يفهمها كل إنسان على حسب هواه وعلى حسب ضيق أفقه أو سعته؟ لا، الإسراف بمفهومه الشرعي فهمه العلماء أئمة السلف، أئمة الدين، ممن يتلقى عنهم فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد وضح العلماء الحد الواجب من الأكل والشرب، الحد الذي يجب على الإنسان أن يأكل، لا يستحب ولا يباح، يجب عليه أن يأكل. لذلك أباح له أن يأكل الميتة وأن يشرب الخمر عندما يصاب بغصة ولا يوجد عنده إلا خمر، لا يدفع هذه اللقمة إلا بالخمر. الميتة يجوز أكلها، بل قد يجب أن يأكلها خشية من الموت. إذن هناك حد واجب يجب على الإنسان أن يأكله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم في رواية أكلات وفي رواية لقيمات يقمن صلبة، لا بد أن يقام صلبة بتلك اللقيمات التي تجعله قائما بصحة لا بأس بها. أما الحد المستحب فأن يأكل حتى يستطيع أن يقوى على تحقيق ما يصبو إليه من الخير، من جهاد أو قيام أو صيام، أن يتسحر من أجل أن يصوم فيشعر بأن الصيام لا يتعبه ولا يكلفه فيتعود على الصيام، هذا القدر مستحب. أما القدر المباح فهو أن يأكل حتى أن يشبع، فقد شبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المرات كما نقله صحابته رضي الله عنهم، وشبع الصحابة عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن هذا هو الأصل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لرجل يتجشأ من كثرة الأكل والتخمة، قال: كف جشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الصحيح بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا بأس أن يشبع، لكن أن يصل لحد التخمة والتجشع بلا شك أن هذا سبب لطول الجوع يوم القيامة، على أن الشبع فيه مفاسد كثيرة على الجسم ليس هذا محل تفصيلها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس الذي رواه البخاري: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت خصلتان، سراف ومخيلة. ما لم تصل لحد الإسراف والمخيلة كل واشرب واستمتع. أما الإسراف في اللباس، قال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله أكبر على ربط المعنى المعنوي بالمعنى الحسي. الناس يهتمون باللباس الحسي ويتنافسون في ذلك، وهم ما لم يصل لحد الإسراف على خير لا بأس، لكن يا ليت الناس يتنافسون في لباس التقوى، لباس الحياة، لباس الدين، لباس السمت، لباس التقوى. لذلك قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، يغطي سوآتكم عوراتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كم من إنسان يلبس ملابس جميلة وجيدة ولكنه عاري من اللباس الطيب، عاري من كل فضيلة، متفسخ من كل قيمة، وإن لبس ملابس براقة ملفتة للنظر. أسأله سبحانه وتعالى أن يلبسني وإياكم لباس التقوى ذلك خير. وقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث مسلم المشهور: إن الله جميل يحب الجمال. عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. خام الصحابة ذرة، وزن ذرة من كبر، من غرور غطرسة، ما يدخل الجنة. فقال الصحابة: ظنوا أن لبس الجميل هو مظهر مظاهر الكبر. فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق، رده وغلط الناس، احتقار الناس. هذا هو الكبر، احتقار الناس، ازدراء الناس، رد الحق بسبب الهوى، هذا هو الكبر. أما أن يلبس الإنسان ملابس جميلة ونعال جميلة فلا بأس، فالله جميل يحب الجمال كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما مر علينا في الحديث: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف ومخيلة، رواه البخاري. وقال ابن الجوزي رحمه الله صاحب التصانيف العظيمة الواعظ المشهور المحدث، يقول: وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة للمترفعة والدون، ويتخيرون أجودها للجمعة ولقاء والعيد ولقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا. ذكر هذا القرطبي في المجلد السابع في صفحة 197. إذن تخير الأجود لم يكن معيبا ولا قبيحا عندهم، وكانوا ينتقون أجود الثياب للجمعة وللعيدين ولقاء الإخوان، وهكذا المساجد. لذلك بعض الناس هداه الله يأتي إلى المسجد في قميص النوم، مع أن الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما عندما يذهب لمكان آخر يتزين أيما تزين، وعندما يدخل في بيت الله ليناجي الله يأتي بأي ملبس، وهذا والله مخالفة ظاهرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم السنة. فالزينة لا بأس بها، خاصة للنساء اللاتي عندهن قدر من الإتيان بالزينة، لذلك لا تثريب عليهن في التزين لمن يجوز له التزين. يقول عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والمقصود بما ظهر منها ظاهر الثياب كما فسره ابن عباس وغيره. فلا تبدى هذه الزينة إلا لبعولتهن أو إخوانهن أو آبائهن، كما دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تخرج المرأة في كامل زينتها إلى الأسواق ليرها الناس بهذا الحجاب وبهذه الملابس، التي فيها من مظاهر لفت النظر الشيء الكثير، بلا شك أن هذا مظهر من مظاهر الفتنة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنص هنا نص عام في الأكل والشرب وفي الملبس. ما هو الإسراف في الملبس؟ بعض النساء تلبس الملبس في ربما في مناسبة مرة واحدة أو مرتين، وتقول رآه الناس، ثم تلقي بمئتين بثلاث بأقل بأكثر. أسألكم بالله بالعقل، هل هذا إسراف أم لا؟ هل هذا موجب للعقوبة؟ هل هذا موجب للحرمان من الجنة؟ فلنتق الله عز وجل ولنقم بالولاية الشرعية التي شرفنا بها سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء، والنساء ناقصات عقل ودين، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وما رأى النبي أذهب للب الرجل العاقل من إحداهن، أي من النساء. فالذي يخضع للمرأة وينجرف وراء دلالها وميوعتها، بلا شك أنها ستقوده إلى المهالك. فالله الله في القوامة الشرعية بلا بخل ولا إسراف. الإسراف في النكاح: وآتوهن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر لا بأس، حتى لو كان مجزيا طيبا لا بأس به، بشرط أن لا يصل لحد الإسراف. لذلك الإسراف في الزواج، في هذه الولائم، في تلك العادات، سبب موجب لقلة الزواج، كما حصل. لذلك حصل من قلة الزواج على النساء والشباب مفاسد عظيمة ليس هذا محل تفصيلها. والسبب أن الشاب الذي يريد النكاح، يريد العفاف، يجد أمامه جبل ضخم من التكاليف، فيرى بأن صعود هذا الجبل أمر يكلفه ويتعبه، فيؤثر عدم الصعود خوفا من التكاليف الباهظة التي تثقله، وربما يسقط بدين أو غيره. إذن الواجب علينا نتقي الله عز وجل، وأن نستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث كذلك: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر النكاح بركة، أقله مؤنة، أقله تكلفة. وأقل النكاح بركة، أكثره مؤنة، تكاليف ومظاهر جوفة، ثم تتسامع وتأتيك الأخبار، حدث طلاق، حدث مشكلة، سبحان الله العظيم. لكن زواج مبارك بسيط يحصل فيه من الألفة، ويحصل فيه من تحصيل مقاصد الزواج ما الله به عليم. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فليست القيمة الغنى والثراء والمنصب والجاه والوظيفة، القيمة هي الأمانة والدين. لذلك أذكر قصة طريفة معبرة، أن أحد الفضلاء أتى لأحد الناس يسأله، قال: ما رأيك في دين فلان، في دين فلان؟ قالوا: نعم. قال: وأمانكم؟ قالوا: نعم. قال: إذن هو يتقدم لبنتك، فأحرجه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك حصل من قلة الزواج على النساء والشباب مفاسد عظيمة ليس هذا محل تفصيلها. والسبب أن الشاب الذي يريد النكاح، يريد العفاف، يجد أمامه جبل ضخم من التكاليف، فيرى بأن صعود هذا الجبل أمر يكلفه ويتعبه، فيؤثر عدم الصعود خوفا من التكاليف الباهظة التي تثقله، وربما يسقط بدين أو غيره. إذن الواجب علينا نتقي الله عز وجل، وأن نستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث كذلك: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثر النكاح بركة، أقله مؤنة، أقله تكلفة.
وأقل النكاح بركة أكثر همومة، تكاليف ومظاهر جوفة، ثم تتسامع وتأتيك الأخبار، حدث طلاق، حدث مشكلة، سبحان الله العظيم. لكن زواج مبارك بسيط يحصل فيه من الألفة، ويحصل فيه من تحصيل مقاصد الزواج، الزواج ما الله به عليم. قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فليست القيمة الغنى والثراء والمنصب والجاه والوظيفة، القيمة هي الأمانة والدين. لذلك أذكر قصة طريفة معبرة، أن أحد الفضلاء أتى لأحد الناس يسأله، قال: ما رأيك في دين فلان، في دين فلان؟ قالوا: نعم. قال: وأمانته؟ قالوا: نعم. قال: إذن هو يتقدم لبنتك. فأحرجه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لما دخلت تلك الاعتبارات، ولدها الفلان وراتب كذا وظيفة كذا، عند ذلك تحطمت قدسية الزواج، وأصبح الهدف منها هو المباهاة. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لون آخر من الإسراف، من أخطر أنواع الإسراف بعد الإسراف في العقيدة، بل الإسراف في العقيدة أسوأ أنواع هذا الصنف، الإسراف في معصية الله، الإسراف في المحرمات. هذا والله هو الخطر، لأن الإنسان يوم القيامة لا يؤتى إلا من قبل إسرافه في الذنوب. فقال عز وجل عن الساقطين من على الصراط: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هل هناك أسوأ من الأوزار التي يحملها الإنسان على ظهره، التي تكبه على وجهه في النار عياذا بالله من النار؟ لذلك قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال سبحانه وتعالى محذرا من الوقوع في هذا اللون من الإسراف: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. بعض الناس أسرف على نفسه، انغمس في أوحال الذنب. الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، ولا يهدي من هو مسرف مرتاب. ولكن لو حصل الإنسان رجوع وتوبة وإنابة، فالله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. بل قال عز وجل في أرجى آية في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا على أنفسهم، أكثروا من الذنوب، تورطوا في الخطايا، ارتكبوا الصعب والسهل، في كل واد يهيمون، في كل لون لهم إسهام، في كل قسم لهم مسابقة في المعاصي، يتنافسون في المعاصي، يتصورون بأنها مجال للرجولة. فيقول عز وجل بعدما تأملوا هذا الرصيد الضخم الذي خلفوه، يقول لهم: إن صدقوا قل، رددوا مع الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا. ولاحظ هنا أنه ناداهم باسم العبودية تذكيرا لهم بالغاية، فلم يخلقوا سدى ولا عبثا، ولم يخلقوا للقيم الزائفة والمعاصي واللهو، خلقوا لغاية عظيمة لو تفطنوا لها لعاشوا من أجلها طول عمرهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله الخالق الذي خلقك لغاية للعبادة، سيقول لك بعد ما أجهدتك الذنوب وأثقلتك المعاصي وتأملت هذا الرصيد الضخم القدر، يقول لك عز وجل بأرجى آية في كتابه: قل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا صغيرها وكبيرها مهما عظمت في عينك، فالله أرحم الراحمين، يغفر الذنوب، يقيل العثرات، يغفر السيئات، بل سمى نفسه غفار يعني كثير المغفرة، غفور يغفر كل شيء. فأقبل على الله واعلم بأن هذه السيئات لا تعيبك إذا صدقت، ولو كانت السيئات تعيب أحدا لعابت أفضل هذه الأمة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فارجع إلى ربكم وانتبهوا قبل فوات الأوان. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القصد والتوفق ولا يجعلنا من المشرفين الذين هم أصحاب النار، كما أسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب في هذا الجمع المبارك إن شاء الله في هذا اليوم العظيم أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح همتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحكم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.